بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لماذا استلم المؤلف على الباب؟ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أين وجه دلالة من الآية؟ نعم، قول حديث عظيم: ومن حرصه عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشرك ومن ضرائع الشرك. وما هو الحديث الذي ذكر؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وبنحوه هذا حديث أبي هريرة، وبنحوه عن حديث أبي طالب، وجاءت مراسيل نحو ذلك أيضا. من وصلنا؟ والمقصود أن الصحابة والجملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى قبر غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء. فمن مبيح لذلك كالغزالي وابن محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وابن محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك، ولم يخالف أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وهو قوله ماذا؟ لا تشد الرحال. نعم. وعلى الخبر يكون خبر مراد به النهي، وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي، فتعين أن يكون للنهي. ولهذا فهم من الصحابة المن، كما في الموطأ والسنن عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أخبر من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطيء إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والحديث صحيح، إسناده صحيح، لكن الصحابي هو أبو بصرة الغفاري وليس ولده. ومن قال في الإسناد عن بصرة بن أبي بصرة فقد أخطأ، قد بين ذلك ابن عبد البر في التمهيد والاستيعاب. وروى الإمام أحمد رحمه الله عمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. نعم، إسناده صحيح، أخرجه عمر بن شبه في أخبار المدينة كما في الصارم المنكي. قال: حدثنا ابن أبي الوزير قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة به، وهذا إسناد صحيح لرجال الثقات. وابن أبي الوزير هو محمد بن عمر بن طرف وابن مطرف، وطلق وطلق بن حبيب، وقزعة هو بن يحيى البصري. لماذا نعزونا إلى أخبار المدينة؟ موجود مطبوع لكن هو ناقص، ليس كاملا، فيه بلغة في بعض السقوط. قال: فابن عمر وبصر بن أبي بصر جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكره فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، ليس خاصا بالمساجد. بل لا تشد الرحال حتى نعم لا تشد الرحال لا غير الثلاث المساجد وإن كان من غير المساجد. وأن النهي ليس خاصا بالمساجد ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه فضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كريمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء. وفي الجواب الظاهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وقياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه، وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد ابن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. أما الحديث جميعا الذي وارد بالحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين موضوع ومنكر. وأحسن كتاب هو هذا الصارم المنكي، حشدها وبين عللها، وهو كتاب أيضا يعتبر كتاب أيضا علل وقواعد في المصطلح، يذكر بعض الفوائد أثناء بحوثاته فينصح بقراءته. وأما زيارة بدون شد رح فهي من زيارة القبور، ولكن اتخاذه ديدنا ودائما يزور القبر النبوي هذا مما نهى عنه في الحديث لا تجعلوا قبري عيدا، ولكن إذا زارهم في بعض الأوقات فلا بأس. بقي الزيارات لأماكن أخرى غير المساجد وغير القبر نعم مشروع إذا لم يصحبه عقيدة معينة أو شيء من ذلك إلا ما جاء فيه الدليل كمسجد قباء، وأما غيره فالأصل الإباحة ما لم يكن مصحوبا بمحظور شرعي. قوله رواه في المختارة، المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه على أحاديث الجهاد الزائدة عن الصحيحين، ومؤلفه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. أما كلام شيخ الإسلام فهو في مجموع الفتاوى 22426. قال في مسألة الأولى تفسير آية براءة، ما هي آية براءة؟ قد جاءكم رسول من أنفسكم. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. ما هو هذا الحمى؟ عند أنها انتخاب قبر عيدا حتى لا يقعوا في الشرك. الثالثة ذكر حرصه علينا ورافته ورحمته. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، وهذا التقييد جيد يعني على ذلك الوجه المخصوص اتخاذه عيدا ويتكرر أو يشد الرحم إليه، هذا كلهم ما نهى. وأما إذا كان في المدينة وأحب الزيارة والدعاء جاز، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة يعني لقبره عليه الصلاة والسلام، وإلا فقبور عامة قبور المسلمين كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكذلك من خصص قبرا معينا اعتاده قد يلحق بذلك، مثلا لفضيلته أو رجل عالم أو ما أشبه ذلك، فينهى عن ذلك كذلك. السادسة حثوا على النافلة في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. من أين أخذ ذلك؟ ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، قيد بهذا ما جاء في الحديث صلاتكم وتسليمكم يبلغني. جاءت حديث ضعيفة في بعض الأعمال الأخرى لا نثبتها إلا إذا ثبت الحديث، وأنا أضعتها فلا نثبته، فنقتصر على ما جاء في هذا الحديث من الصلاة والسلام عليه. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لعلها في حال حياته يعني كان خطاب لهم، او انه يوم القيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على امته من كان من غير وبدل يتبرع منه، وامته يعرفهم بسيم الرجوم. قال باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان، كذلك والمؤمنون. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن، يعني يدل على ليس نقصد في البرزخ، لأن المؤمنين أيضا ذكروا في الآية. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبة الطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية نعم التوبيخ في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والآية أين وجد الدلالة منها؟ أنه في أهل الكتاب يؤمن بجبة الطاغوت. لم ترى الذين تنصر من الكتاب يؤمن بجبة الطاغوت، وجد الدلالة من الآية، يعني هم حصل منهم ذلك. وسيأتي في الحديث تتبع النسل من كان قبلكم، وذكر آيات في حصول الشرك عند أهل الأوثان عند أهل الكتاب، ثم ذكر الحديث في آخر الآيات وهو قول ماذا؟ لتتبعن سنة من كان قبلكم حتى لو دخل جهة ربنا دخلتم. وقد يقال أيضا ماذا من حيث أنهم أيضا أهل الكتاب بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثته صاروا من أمة الدعوة ووقع منهم الشرك، لكن هو أشار الأظهر أنه أشار لأن هذا حصل من الأمم، والنبي عليه ولذلك أعقبه بحديث أبي سعيد اتبعنا سنة من كان قبل سيأتي معنا. قال الشارح الوثن يطلق على كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله أتعبدون ما تنحتون، فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطر وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد، فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء الناقة عظيمة السنان ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحجيج، هو العناة جمع العاني وهو الأسير، ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هم؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. مراتب عكرمة نرسل، وقد جاء موصولا بذكر ابن عباس ولا يعتبر توصله، محمد بن يوسف يوسف الجمال تفرد بصره، محمد بن يونس الجمال ومحمد بن يونس ترجمته بالتعليل يسرق الحديث كما قال ابن عدي، وعليه فلا عبرة ولا تلص من هذه الطريق. قد جمع اصولا بطريق اخوى، وهذا ذكرناه بعده عند احمد وابن جرير وابن المنذر، من طريق ابن ابي عدي عن داود عن اكرمه عن ابن عباس. داود بن ابي هند وابن ابي عدي كلاهما ثقه، ولكن ابن ابي عدي قد خولف، خالفه عبد خالد الطحال عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، فروياه عن داود بن ابي هند عن اكرمه مرسلا، وقد رواه ايوب السختياني عن اكرمه مرسلا من ايوب، تابع داود بن ابي هند على روايه الاسفار. أخرج عبد الرزاق في تفسيره من طريق ابن جرير، من الراجح المرسل من مراتب العتر، وما جاء بزيادة ابن عباس عند ابن جرير وأحمد له. قال وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه ما في مسند الإمام أحمد زيادة الإمام، من يلحقناها وما كتبت في هذا مسند الإمام أحمد. ايش عندك مكتوب؟ ما في ألف سقط من عندك؟ لا هذا لا بس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرجبت السحر والطاغوت الشيطان. نذر عمر تقدم معنا في أوائل الكتاب. من يذكر من طريق من؟ في آية ذكره؟ عند أي آية؟ لقد بعثنا في كل أمة رسولا عبد الله بن الطاغوت، عند أي آية؟ طريق حسان بن ثابت عن عمر في جهارة السين، أنا أحال على طبعات ابن حصر، تقدم صفحة 18 من طبعات دار ابن حصر، نتينا نعدلها نحن مصر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وابو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. أثر ابن عباس لم يجد له سندا، أثر ابو العالية ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره بدون إسناد، وأثر مجاهد أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح، وأثر الحسن لم يوجد له سند. قال وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية، ابن عباس وعكرمة وأبي مالك ما وجدت، وأثر أكرمة صح عند ابن جرير أنه فسر الجبت بصنمين يعبدان في الجاهلية، وأثر أكرمة وأبي مالك ذكرهما ابن أبي حاتم بدون إسناد، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه زيادة بالحبشية أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء، وسنده شديد الضعف، فيه النضر بن عبد الرحمن الخزاز أبو عمر وهو متروك، وعلقه بصيغة التمرير من طريق نعيم بن حماد، ففيه ثلاث علل: معلق ونعيم بن حماد في ضعف، وأشدها النضر بن عبد الرحمن متروك. قال عن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك. الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطر. هذه الآثار عند نعم ذكر ابن أبي حاتم لفظ الجبت الشرك من طريق علي بن أبي طلحان بن عباس منقطع، وفي إسناد إلى عبد الله بن صالح كاتب الليل، والتفسير بأنه فيه ابن أخطر أخرجه ابن جرير، وفيه أيضا عبد الله بن صالح كاتب الليل، وهو أيضا من طريق علي بن أبي طلحان بن عباس، وتفسيره بأن الأصنام من طريق العوفيين عند ابن جرير بن أبي حاتم، لما أثبت لها رواه. آثار ابن عباس كلها في هذا الموضع ليست ثابتة. قالوا عن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. آثر الشعبي إسناده حسن. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة عن حنش بن الحارث قال سمعت الشعبي. إسناده حسن، عقبة بن خالد السكوني، نعم هو السكوني، وصح عن الشعبي عند ابن جرير أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. أثر مجاهد في ليث بن أبي سليم في الله. إذن ما خلاصة ذلك؟ الجبت والطاغوت. الجبت يطلق ما عبد من دون الله، وكذلك الطاغوت يطلق على كل ما عبد من دون الله، جبت ويطلق عليه طاغوت. وهذا الذي رجحه ابن جرير في تفسيره أن الجبت والطاغوت يطلق على كل ما عبد من دون الله، سواء حتى وإن كان بالطاعة كما تقدم معنا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا طاعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذوهم طواغيت وأيضا صاروا من الجفت. وهذه التفاسير المذكورة وإن كانت لسانا ضعيفة فهي تفسير ببعض المعنى، وهذا يحصل من كثير في كثير من آيات من تفسير السلف، يفسرونها بالمثال، يفسرونها ببعض أفرادها. قال عن مجاهد: الجفت كعب أشرف، قال جوهري: الجفت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قال المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. الشيخ الأثيمين يتعقب على ذلك، لأن مجرد ماذا الظاهر لابد ما يقع فيه ذلك، الموافقة بالظاهر لا يقع فيها بالكفر إذا كان مطمئنا بالإيمان. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في القول المفيد: أما إيمان القلب واعتقاده فلا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. وإذا وافق إكراها فليس عليه، لكنه إذا أظهر الموافقة كما قال الشيخ العثيمين يخشى عليه من الكفر. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت. جعل منهم أي منهم ماذا؟ من أهل الكتاب اليهود والنصارى، جعل منهم من يعبد الطاغوت. قوله عبد الطاغوت أي ومن عبد الطاغوت، جعل منهم القردة والخنازير ومن يعبد الطواغيت، وقد قرأت بقراءة أخرى. قال: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة ابن مرتد عن المغيرة بن عبد الله عن معرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبة. وإن القردة والخنازير كان قبل ذلك، رواه مسلم. نعم. وبالنسبة لهذا القردة والخنازير الآن التي موجودة، نعم كانت موجودة في ذلك الوقت، تناسلت ما كان موجودا، وأما المسخ فلا يتناسل لهذا الحديث يجعل لهم مسخ. فماذا عن حديث الفأرة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: مسخت أمة من بني إسرائيل ولا أدري لعلها الفأرة، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاه شربت. محمل أنه قبل أن يعلم ذلك، أو قبل أن يحايله أنه أنه لا يحصل نفس مما مسخ، ولذلك تردد عليه الصلاة والسلام قال: لا أدري. وجاء أيضا في حديث الضب في بعض رواية الضب قال: لا أدري لعله مما مسخ، لأبي سعيد في صحيح مسلم. قال البغوي في تفسير يقول يا محمد هل ننبئكم أخبركم بشر من ذلك يعني قولهم يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل أفننبئكم بشر من ذلك من النار. هكذا عندكم نسخة أخرى غير النسخة التي عندنا؟
ما في النار من ذلك مثوبة.
نعم قل أفننبئكم بشر من ذلك أننا الآن في تفسير هذه الآية بشر من ذلك. من أنت قال محمود عندك بشر من ذلك فقط
النار من بعدها
بعدها موجود النار. من عنده نسخة أخرى ليست موجودة؟ ايش عندك؟ بشر من ذلك فقط الآية التي هي الثانية لا تنظر الأولى. قال فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل أفننبئكم بشر ها كقوله يعني إشارة إلى آية أخرى. إذا أنا ما انتبهت لقوله كقوله يعني أشار إلى آية أخرى. قال كقوله قل أفننبئكم بشر من ذلكم النار وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى عليه السلام يعني لما نزلت المائدة وكفر بعضهم لكن ما أثبت في ذلك حديث. طيب نقرأ في الحاشية قلنا هذا لم يثبت في حديث وهو أن أصحاب مائدة عيسى مسخوا خنازير. وأشهر ما ورده هو حديث عمار بن ياسر عند الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وظاهر إسناده الحسن. لكن قال الترمذي عقبة لا نعلمه مرفوعا من حديث الحسن بن قزعة ثم رواه موقوفا وقال وهذا أصح ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا. لم يثبت هو تفسير يعني عمر بن ياسر قد يكون أخذه من إسرائيليات. قال وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. ضعيف من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس. ذكره الواحدي في الوسيط وقال بدون إسناد وقال قال الوالدي عن ابن عباس فذكر. وعلي بن أبي طلحة لا ينسب بالوالدي وإنما سعيد بن جبير فالله أعلم يعني قد يكون هذا السند آخر لكنه ما ساق السند. الواحدي في الوسيط يقول قال الوالدي عن ابن عباس. هل هو سعيد بن جبير؟ يحتاج تأكدا أولا لأن السند ليس موجودا ثم السند إلى سعيد بن جبير هل صح ولا إذا كان سعيد بن جبير فيحتاج أيضا للنظر إلى الإسناد. قال وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود وعبدوا الطاغوت بالجمع وقرأ حمزة وعبد بضم الباء وبجر التاء وعبد الطاغوت بضم الباء وبجر التاء أراد العبد وهما لغتان عبد بسكون الباء وعبد بضمها مثل سبع وسبع وعبد الطاغوت. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. نعم. وفي تفسير الطبرسي هذا غير الطبري اسم كتابه مجمع البيان علوم القرآن أبو علي الفضل بن حسن بن الفضل الطبرسي إلى نسبيرة وبرستان وهو معتزلي رافضية تفسيره أدخل فيه مذهب الرفض والاعتزال. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء. طيب قال وقرأ ابن عباس بضم الباء وجر التاء والباقون وعبد بنصب الباء وفتح التاء. قرأ ابن عباس وابن مسعود إبراهيم النخعي والأحمش وأبان المتغلب وعبد الطاغوت بضم العين الباء فتح الدال وعبد الطاغوت وخفض التاء جمع عبد. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات النور وليس عبد لفظ جمع على قراءة عبد نعم يأتي جمع لكن عبد بفتح أوله وضم الثاني لا لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولأن بناء نعم ولأن بناء فعل يراد به المبالغة أو فعل يقظ ودنس نحو يقظ ودنس يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ ودنس وكان تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت يصير فعلا ومن عبد الطاغوت فإنه عطف على بناء المضي الذي في الصلة وقول لعنه الله وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه وفاعله ضمير من ومن عبد الطاغوت كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من فأفرد بحمل ذلك جميعا عن لفظ من لعنه الله نعم وغضب عليه وجعل منهم القردة الخنازير وعبد الطاغوت فيكون عبد يعني معنى الآية أن الله عز وجل جعل منهم قردة وجعل منهم الخنازير وجعل منهم من يعبد الطواغيت فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يقضى ودانسة يعني عبد على ما تقدم عندك مشكول يقضى ودنسة لا بس فيكون عبد ويقضى ودنسة أحسن إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.